وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعليه، ونعيد ما قرأناه في اللقاء الماضي نظرا لأهميته وعلو شأنه. يقول الإمام: فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود. فالأول أي الشر الأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها. وانتبه إن الأمران مترتب أحدهم على الآخر، يعني عدم العمل مترتب على عدم العلم، وهذا العدم ليس له فاعل، إذ العدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي أي له وجود. وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية أي التي لها وجود، وهذا ليس عنده علم، ومن ثم ليس عنده عمل، فليس ثم فاعل لأن الأمر عدم. ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل كائن بمشيئته كان وما لم يكن فلعدم مشيئته. ما ذكرنا قبل ذلك يا شيخ سالم وقلنا أن الإرادة نوعان والقضاء نوعان. طيب ما القول في المشيئة أكرمك الله؟ المشيئة إيه؟ واحدة، وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط طارة. كل هذا الكلام قرناه دي المرة الثالثة وعقبنا عليه بما استطعنا، فإن كان هناك شيء يحتاج التعقيب فنعذر أنفسنا بعجزنا وبجرنا وخللنا، الله المستعان. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط طارة وبوجود المانع أخرى، اللي هي الأحكام الوضعية، اللي هي السبب والشرط والمانع. وقلنا لا يلزم من وقوع السبب ترتب الحكم، لعله الشروط لم تستوفى أو ولعله يوجد مانع من الموانع. وقد يقال علة العدم عدم العلة، وبعض الناس يقول الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب. قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلا أصلا، بل إذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم لعدم علته أي عدم علته مستلزم لعدمه، والنفس تطلب سبب العدم فتقول لما لم يوجد كذا، فيقال لعدم كذا، فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب. بالك يعني احنا نعلل بأن الشيء لم يقع لوجود المانع، هذا إذا كان وجد السبب، ولكن لم يوجد سبب لا نعلل بعدم المانع. يقول: وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم. وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن. والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها، فإنها لا تقتضي إلا العدم، أي عدم استعداد نفسه وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال. فإنه كما يكون أحد الوجودين سببا للآخر، فكذلك أحد العدمين يكون سببا لعدم الآخر. والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده. طيب، والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، كالإنجاب بسبب الوطئ، وذهاب الجوع بسبب الأكل، وهكذا. ولكن القاعدة العامة عندنا كما لا يخفى عليكم، هل يلزم من وقوع السبب وقوع المسبب أم لا يلزم؟
لا يلزم،
لابد من إيه؟ من مشيئة الله عز وجل. وأيضا قلنا قد يوجد المسبب بدون سبب، وقد يقع السبب ولا يترتب عليه المسبب. العلة في ذلك عدم مشيئة الله عز وجل. يقول: والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره إلى العدم، فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم، بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته، فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمه. وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود علة العدم. وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، فمرجح عدمه عدم مرجحه. ومعنى الترجيح والسببية ها هنا الاستلزام للتأثير كما تقدم، فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز وجل. وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي، يعني له إيه؟ له وجود وليس بعدم، كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة، فهو من لوازم ذلك العدم. من لوازم ذلك العدم. ذلك هنا يا شيخ ماهر عايد عليه. طيب، وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطلة، واحد منحرف عنده خلل في عقيدة الإيمان وقال العمل ليس من الإيمان، عقيدة باطلة وإرادة فاسدة، دائما في قلبه حب الشر وفعله. طيب، يقول: فهو من لوازم ذلك العدم. ما المراد بذلك يا شيخ عبد الله؟
الشر الوجودي.
الشر الأول.
لا، فهو من لوازم ذلك العدم. يعني لو رمقت بعينك جهة اليسار لوقفت على الجواب، مظبوط؟ يبقى فهو من لوازم ذلك العدم اللي هو الشر العدمي، اللي هو عدم الايه؟ عدم العلم وعدم الايه؟ العمل به. فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل. لعلكم تذكرون في أغاثة اللهفان للمصنف أي ابن القيم رحمه الله، لما قال إن النفس البشرية فيها قوة الإرادة وقوة الحب والتمييز، وقال: وهاتان القوتان لا تتعطلان بل تعمل باستمرار. يعني معنى ذلك أن الإنسان إن لم يتعلم ويبقى عنده العلم عدمي، وبناء على ذلك العمل عدمي، سيخلف ذلك الجهل والعمل الباطل. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمة الله عليه لما قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني إيه؟ هي لا تتعطل أبدا. وعشان كده بنقول باستمرار يا أخوانا انتبهوا، نفسك تعمل باستمرار فوجهها إلى عمل الحق. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يقول: فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما، ولا بد، لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين. فاكرين تعرف الضدين والمتضائفين والنقيضين أهو، فلا بد للنفس لها من أحد الضدين. لذلك من يعبد الله، من يعبد الله إن لم يعبد، إما أن يعبده بحق، طب بغير حق يبقى باطل، ما فيش وسط. طيب امتنع عن عبادة الله سيعبد غير الله، يبقى لابد للنفس من الايه؟ من الضدين. طيب أنت انشغلت أو تركت الشغل بما يعنيك، ستنشغل بما لا يعنيك. أما أن تصل إلى مرحلة معينة لا تنشغل النفس، كان ده مش موجود. انتم معايا يا اخوانا؟ ملوش وجود. يبقى لابد للنفس من احد الضدين، تشغلها بذكر الله وطاعته، خلاص الامر الاخر ملوش وجود. ليه؟ لان دولت ضدين، اذا وجد احدهما لابد ان يغيب الاخر، واذا وجد الاخر لابد ان يغيب الاول. طيب يقول: فان لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد. وهذا الشر الوجودي اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو العقائد الباطلة والإرادات الفاسدة، هو من خلقه تعالى، إذ لا خالق سواه وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. يبقى هنا الحكمة منوطة بإيه؟ بخلق هذا الشيء، الله قدر هذا. يبقى بناء على ذلك إذا أردنا أن نأتي بهذه الحكمة بغير الشيء المخلوق التي من أجله من خلق من أجل هذه الحكمة، الكلام ده يستحيل، يستحيل. يقول: وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى، إذ لا خالق سواه وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمه. تاني: وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة، وليس في الحكمة أي في حكمة الله عز وجل على وجه العموم، وهو سبحانه وتعالى حكيم ومن صفاته الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به. يقول: وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة، تفويت هذه الحكمة، هذه عيد علي مختار، اقرأ علي العبارة ثانية كده. كثرة الأسئلة بتعمل لكم قلق يا أخوان؟
لا
بالله، أقرأ واستمر وعلق وخلاص. ولكن من خطورة الكلام وشدته بنسترسل ونتوقف عشان نفهم. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة، أيوة شيخ طارق، ما المراد بهذه الحكمة؟ لا تدري. تفضل شيخ علاء. أحسنت يا شيخ علاء. يبقى هي إيه المعني بهذه الحكمة؟ أي الحكمة المتولدة من خلق الشر الوجودي على العموم، مظبوط؟ طيب: وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي عائدة على إيه؟ على الحكمة المتولدة من الشر الوجودي، التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمه. أسأل: ما المراد بالخير الحاصل بعدمها يا أبا عائشة؟ أحسنت، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع إلا فين؟ إلا خرق العادة ملناها مش كده؟ طيب. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر، ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده، فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره، وحينئذ فقد يكون هدي هذه النفوس الفاجرة وسعادتها مشروطا بلوازم لما تحصل أو بانتفاء أضداد لم تنتفي. فإن قيل فهل لا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد؟ طب عشان إيه؟ حتى تهتدي النفوس الفاجرة، مظبوط كده؟ طيب هاي التاني. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمه، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر. ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده، فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره، وحينئذ فقد يكون هدى أو هدي هذه النفوس الفاجرة وسعادتها مشروطا بلوازم لم تحصل. فلو حصلت لهدية النفوس أو بانتفاء أضداد لم تنتفي، لو انتفت لهدية النفوس، مظبوط؟ فإن قيل فهل لا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد من أجل ماذا؟ أن تهتدي النفوس الفاجرة، يعني يهتدي أبو لهب وأبو جهل ومن قبلهم إبليس، مظبوط؟ فهذا هو السؤال الأول. وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لابد منها، فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم بل عالم آخر ونشأة أخرى وخلقا آخر لا علم لنا به. يعني لو كنا لا يوجد شر وإبليس ده مش موجود ومن ثم فرعون ومن هم على شاكلته، يبقى مش ده العالم اللي احنا عايشين فيه، عالم آخر لا علم لنا به. وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال هل لا تجرد الغيث والأنهار عما يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذى، وهل لا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى، وهل لا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من ألم وموت وغير ذلك، وهل لا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع، وهل لا تجرد بدن الإنسان بالنسبة، وهل تجردت الولادة عن المشقة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع؟ يبقى من لوازم الولادة. طب ما فيش ألم ما فيش ولادة ودخلت بقى في خلفة شرعية؟ لا، مش أريد أن أقول ماذا الذي، عشان بس تعرفوها وما تضحكش عليك إيه زوجتك وتقول لك نروح على دكتور، ألا ولادة بدون ألم، واخد بالك أنت إزاي؟ من كلامهم هم الألم المتولد بعد الولادة والشر المتولد للبدن من جراء ما فعل لا يعادله شر، لا يعادله شر. عشان كده لو انت تلاحظ لو أصبت بجرح وقمت بتضميضه بدون ما يغيب بعد أن طفر، تشعر بألم شديد أثناء التضميط، بعد أن طفر كأن ما بك قلبه، أي ما بك ألم، وجربه لذلك لما كنت أعمل في الصناعات وكده كنت أصاب وأذهب إلى طبيب ليخيط، أقول له خيط على الحي. إزاي؟ أقول له أنت خيط هتحمل ألم بعد أن يفرى كأن ما بي ألم، ودي الطبيعة. يبقى كون أنك تقول لو تجردت طبيعة الحيوان عن كذا والولادة عن كذا، لا يا أخوان، كان غير صحيح خالص. وهل تجرد بدن الإنسان عن قبوله للألم والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله؟ وهل تجردت فصول العالم فصول العام عما يحدث فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يريده؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال لما كان المخلوق فقيرا محتاجا؟ ولا فقر والحادة صفة نقص، فهل تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والكمال المطلق؟ يبقى مش إنسان، ما عادش إنسان. طيب إيه؟ شوف له بقى مسمى ثاني ما نعرفوش. أما هذا على الوضع الوصف ده ليس بإنسان. فهل يكون مخلوقا إذا كان غنيا غنى مطلق ومعلوم أن لوازم الخلق لابد منها فيه، لوازم الخلق لابد منها فيه؟ هي الضمير عايد عليها يا شيخ علاء. أشيخ طارق، ها؟ لا بتعرفيه، السؤال يعود لآخر مذكور. ومعلوم أن لوازم لابد منها فيه، أي في المخلوق، كل لوازم الخلق بقى، ما تقولش النقص، كل لوازم الخلق لابد منها في مين؟ لأنه مخلوق. فكون أنه يوجد لازم بدون ملزومي وأن ده ممتنع. ولا بد للعلو من سفل، مضبوط. يبقى عندنا العلو المطلق زي بالضبط اليمين المطلق والفوقية المطلقة. يبقى أي واحد في الكون، نقول مثلا هنقول إيه الشيخ صبري عن يمين، طب ما هيكون عن يسار واحد تاني، كويس. طيب أنا فوق الكرسي ما أنا تحت السقف، يبقى ما من له صفة العلو إلا وفي نفس الوقت له صفة الإيه؟ السفل. مضبوط ولا لا؟ إلا لا، إلا العلو المطلق فهو لمن عز وجل. ولا بد للعلو من سفل وللسفل من مركز، ولوازم العلو من السعة والإضاءة والبهجة والخيرات، وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد السفلية لا بد منها. ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر، ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر، وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وآثارها لا بد منها. فهما عالمان علوي وسفلي، ومحلان وساكنان، تناسبهما ومساكنهما وأعمالهما وطباعهما، وقد خلق كل من المحلين معمورا بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة، وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها ويشاكلها. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، كما يقول الناس كل إناء بالذي فيه ينضح. وكما قال معاذ الرازي القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر ما يقول العبد إنما يغرف لك مما في قلبه. واضحة؟ خد بالك من كلامك بقى. القلوب كالقدور، ما معنى القدور يا شيخ؟ الحل اللي جاي في الأيمة مكتوب على قلبك، مظبوط. القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر ما يقول العبد إنما يغرف لك مما في قلبه. والكلام ما يحتاج إلى تعليق. طيب معاذ الرازي ارحمكم الله يقول: فمن أراد من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصدق بين الملأ الأعلى فقد أراد ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين. ولو أن ملكا من ملوك الدنيا، طبعا هذه الأمثلة بتبقى بالنسبة لنا احنا محسوسة، ودايما لرسوخ المعنى في الذهن وتقريبه للذهن يمثل المعنوي بالمحسوس، وهذا مسلك في القرآن وفي السنة. مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس إلى آخره، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم النافع كمثل غيث، مثل جليس السوء والجليس الصالح، إلى غير ذلك من النصوص. يقول هنا: ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرثهم عندك معناها؟ اكتب عندك وغرثهم. وغرثهم اللي هي كلمة هنا، وجعل سفلة الناس وسقطهم وغرثهم بالثاء. اكتب عندك البله المغفلون. يقول: ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرثهم الذين تناسبت أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداء والدناء لقدح الناس في ملكه. مظبوط. وقالوا: لا يصلح للملك، فما الظن بمجاور الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقته للملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم؟ أفيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض وعكفت على ما تقتضيه طباعها مما يشاركها فيه، بل قد يزيد عليها الحيوان البهيم، وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه، لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا ما وافق طباعها من مأكل ومشرب ومنكح من أين كان وكيف أنفق. فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد، وإلا فالقلب والطبع على قلوب هذه الحيوانات وطباعها، وربما كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير، ولهذا جعلهم سبحانه شر الدواب، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما المقصود بالسمع هنا؟ استجابة. خد بالكم شوي، ركزوا المشايخ، سمع الاستجابة، أما سمع الإدراك اسمعوا. تفضل. وين ما أسمع يا ولد؟ أي نعم. فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في ضار واحدة؟ يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ما المراد بالمجرمين هنا؟ العصاة أم الكفرة؟ الكفرة. فأنكر عليهم الحكم بهذا، وأخرجه مخرج الإنكار إلى مخرج الإخبار، لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله، فلا يستوي عقبه وعينه، ولا رأسه ورجلاه، ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر. والله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضر والنافع، وهذه أجزاء الأرض منها ما يصلح جلاء للعين، ومنها ما يصلح للأتون والنار، الأتون اللي هو الفرن يعني. وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة، فكمال القدرة بخلق الأضداد، وكمال الحكمة بتنزيلها منازلها ووضع كل منها في موضعه. والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته، فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها، وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقضها. بل يربط القدرة بالحكمة ويعلم شمولهما لجميع ما خلقه الله ويخلقه، فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيئته، فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وبناء على ذلك، إن أشكلت عليك الحكمة فسلم بالمعتقد الذي عندك، وهو أنه سبحانه وتعالى حكيم. ومن أجل ذلك تجد أن الله عز وجل في كثير من الآيات الكونية والشرعية، خد بالك من دي، أظهر لنا الحكمة أوضح من الشمس في ربعة النهار. في كثير من الآيات الكونية والآيات الشرعية الحكمة واضحة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، دي مسألة لا ينكرها إلا من سلب عقله. يبقى هنا حكمة باهرة في آيات كونية، وكذلك في آيات شرعية، ومن أجلها إقامة الحدود. وفي كثير من الأمور أخفى الحكمة حتى يأتي عالم ويظهرها، أو تظل مخفية لحكمة يعلمها، فنستدل بما علمنا على ما لم نعلم. يبقى كما عندنا قناعة كافية ويقين جازم أن الليل والنهار بهذا الأمر الذي نراه في غاية الحكمة، فكذلك بقية الأمور من أول خلق إبليس إلى ما دون ذلك لحكمة يعلمها الله. يبقى أنا عندي قدرة تامة كويس، ومشيئة نافذة، وحكمة عامة. قدرة تامة، مشيئة نافذة، حكمة عامة. معايا يا شيخ سعيد؟ يبقى قدرة تامة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مشيئة نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، حكمة عامة في كل قضائه وقدره. طيب، يقول: بل يربط القدرة بالحكمة ويعلم شمولهما لجميع ما خلقه الله ويخلقه، فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيئته، فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا، تفصيلا طيب لما يا أخوانا؟ السؤال بقى، لما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا، أي الإحاطة بحكمته في كل شيء؟ لما لا سبيل للعقول؟ فضل يا شيخ أعد. لأن الله لم يظهره، أو لأن إمكانية العقول لا تستوعب تكرين القاعدة العامة، والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. طيب يقول: إذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه، ثم تستدل على الغائب بالشاهد، وتعتبر بما علمت بما لم تعلم. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال لعباده في كتابه، وبين لهم ما في لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب، وما خلقه لهم من النار التي بها صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشر الجزئي المغمور بالإضافة إلى الخير الحاصل بذلك. أظن واضحا. والكلام ده كله فصله الإمام أيضا في مفتاح دار السعادة وفي شفاء العليل، والمثال المشهور: نزل المطر من السماء فجه على البلاد عندنا قطع السبل وتعطلت المصالح والكهرباء اتفصلت والتلاجات خربت، عد بقى. ولكن وصل إلى أقوام نزل على أرضهم فأصاب منها أرضا طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. شو بقى الإيه؟ الغنم اللي كلت والبقر والجاموس والإبل واللبن اللي نزل واللحم اللي كبر، عد. تنظر إلى شوية 2 كيلو في التلاجة خرب مقطع الكهرباء بأجل المطر، ملهمش اعتبار. مفهوم يا أخوان؟ طيب يقول: قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فأخبر سبحانه أن الماء بسبب مخالطته الأرض إذا سال فلابد من أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل. فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غثاء ووسخا ونحو ذلك، ولا يرى ما تحته من ماء الحياة، وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها إذا أقد عليه في النار لتتهيأ للانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع به، وهذا لا بد منه في هذا وهذا. واضحة برضو؟ وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من المنافقين وعمي عما في القرآن مما به ينال كل سعادة وعلم وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة، ولم يجاوز بصره وسمعه رعود وعيده وبروقها وصواعقها وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه، الذي هو بالإضافة إلى ما في حياتي إلى ما فيه من حياة القلوب والأرواح ومن المعارف الإلهية وتبيين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد يسير وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهكذا حال كل من قصر نظره في بعض مخلوقات الرب تعالى على ما لابد منه من شر جزئي جدا بالإضافة إلى الخير الكثير. أرجو أن نعتبر بهذا في أنفسنا وفي أقضية الله علينا كما نعتبر به في المخلوقات الظاهرة. ليه؟ حتى تستريح. يبقى أنا اعتبرت بما في الكون من حولي، اعتبرت بالحية والعقرب والكلب العقور والبقرة الذلول، اعتبرت ورضيت كذلك. إن نزل بك أمر تكرهه اعتبر. ولكن هنا ملحظية، وهي إن إياك، لأن بين الاستقامة على المنهج والانحراف فرق قليل جدا قد يغفل عنه البعض. يعني أنا أسلم لأقضية الله وأقداره في وفي الكون كله، وعندي يقين أن الله عز وجل ما قدر هذا وقضى إلا لحكمة. أرضى وأسلم، مع أن الحكمة لم تظهر لي، ده أنا شغاله كويس ومنتظم في شغلي، جاني قرار فاصل. طب ليه؟ أنا ما عملتش حاجة وصنعت شيء، ده أنا كنت مدس له ومع ذلك جاء القرار. يبقى هنا أسلم وأعلم أن هذا لحكمة، ولكن الإشكالية فين بقى؟ أن تستسلم وتترك الأخذ بالأسباب فتقع في الجبرية وأنت لا تشعر. فهمت كده؟ يبقى بناء على ذلك أنا بسعى وبأحافظ على نفسي، ولكن لأمر لا دخل لي فيه مطلقا حل بي أمر أكرهه لحكمة. رد نفسك واصبر على القضاء وارض به، وإن استطعت أن تفرح فنعم العبد أنت. يقول: ولو لم يكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خيرا ومصلحة، ومن عداهم وإن كانوا أضعاف أضعافهم فهم كالقش والزبالة وغثاء السيل، لا يعبأ بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الإلهية، بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه آلاف مؤلفة من النوع الآخر. أي والله، يعني وجود عالم على وجه الأرض يبين للناس أمور الشرع ويحملهم عليه بكلامه الطيب، وامتلأ أهل الأرض بالشر، الخير المتولد من هذا، الشر المتولد من هؤلاء لا يأتي معشار. يقول: فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرد عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده، وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له. وهذا كالشمس، فإن الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها. وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود به؟ يعني أنت تلاحظ شيء عجيب جدا، بالنسبة للنبات، النبات النافع للخلق لا ينبت إلا في الشمس، أما نباتات الظل لا وزن لها ولا قيمة، حتى لو جبتها انت في بيتك سرعان ما تذبل، وجه الناس استبدلوها بالبلاستيك. ما هي بتيجي في البيت ليه؟ عشان المنظر. قال لك لا، هنعمل لك بلاستيك يتنوا على الدوام. أما نبات يستفيد منه الخلق بأجزائه أو ما يستخرج منه من ثمار لا يكون إلا في الشمس، وده واضح. يقول: وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بل أين ذلك من نفع سيد ولد آدم وصلاح القلوب والأبدان والدنيا والآخرة؟ وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثل بدولاب أو طاحون شديد الدوران. طيب، خمس دقائق أنني يعني لنفسا، حتى ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثل بدولاب أو طاحون شديد الدوران، أي شيء خففه ألقاه تحته وأفسده، وعنده قيمه الذي يديره، وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا، فربما جاء الغر الذي لا يعرف فيتقرب منه فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه، فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه، قال: هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابا وطحونا، ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. زي أيام زمان كده وإحنا شغالين في الصنعة في المهن، يعني كان في السباك لازم تجيب رصاص عشان تلحم الظهر ببعض، واخد بالك؟ الرصاص ده كان إذا وقعت نقطة جسم صلب يتحول لحالة السيولة بالحرارة الشديدة، لو وقعت منه قطرة عليك بتطلع بالجلد على طول، معروفة كده يعني، واخد بالك؟ طيب، ما ممكن بقى نخليه كما هو جامد مش هنستفيد منه بحاجة؟ يبقى الاستفادة منه فين؟ في تسيحه، ويكون يعني كنا نقف بقى ننول اللسطة الكبير المغرفة وكلام من ده وإحنا بنرتعش، أنا واهتزت في إيدك خلاص مش هتلاقي نفسك، واخد بالك؟ كذلك يبقى أشياء معينة لا تستفيد منها، وده من حكمة الله عز وجل، إلا وبها من الشر، فإن أردت أن تتفادى ذلك الشر لن تستفيد منها بنفع قط. النفع المتولد مع وجود الشر اللي فيها أعظم بكثير من غياب النفع مع غياب الإيه؟ غياب الشر. يقول: فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه، قال: هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابا وطحونا، ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. وكذلك إذا قدرنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقات حاذق يحشها، فإذا غفل عنها أفسدت، وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار: هل قللت حرها لألا تفسد من يقرب منها وتحرقه؟ فإنه يقول: هذه صفته التي لا يحصل المقصود منها إلا به. لذلك تجد مثلا في مصانع الحديد والصلب، كما حدثني من يعمل به، الفرن اللي هناك له درجة حرارة معينة حتى يدخل الحديد وينصهر تطلع الشوائب، يضيفوا نسبة تانية يطلع حديد. الشاهد إن فيه آلات بتشيل الحديد الخرد ترميه في الفرن، الآلات دي عبارة عن لوادر لها كاوتش. طيب، طبعا الكاوتش بيقترب من النار بيحترق، فبدأوا يعالجوا في الكاوتش ولم يفكروا قط في تقليل حرارة النار، اتفهم؟ يبدأ الكاوتش يتغير كل يومين ولو كل ساعة، هو ده العلاج السوي. طب نجيب عجل حديد، مش هيمشي. يبقى أصبح يطوعوا أنفسهم حتى يستفيدوا من هذا الأمر الذي لا تتم الاستفادة إلا بشر فيه. طيب، يقول: وكذلك إذا قدرنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حادق يحشها، فإذا غفل عنها أفسدت، وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحضره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه، فإنه يقول هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها، ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكنس ولم تطبخ الآجر ولم تنجر الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. زي بالضبط في محطات الكهرباء اللي هي 11,000 و66,000 الخلية بتاعتها، الخلية اللي يقترب منها ما بتلاقهوش لا عظم ولا بدن، معروفة الحكاية دي. علشان كده حينما يقترب منها احتياطات شديدة جدا شديدة جدا، لازم يفصل ولاد الكذا مهما كان العطل بسيط. طيب لو استهان واقترب مش هنلاقيه، هل إذا اقترب وأزيل هل هناك أحد يعتب على الخلية الكهربائية بدل ما 66,000 ما خليتهاش 10,000 ليه؟ أبدا، أنت اللي غلطان، مظبوط كده؟ طيب فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته، وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليه التي لا تكون نارا إلا بها، فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا، وكذلك النفس ما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمه. هنا يا أخوانا من الكلام ده يظهر فعلا من العالم، علشان كده أريد منك الله يبارك فيك وأنت تقرأ لابن القيم وابن تيمية بالذات هذين الإمامين أن تتمهل في القراءة، لأن هذان العالمان يستطرد في غالب الأحيان، يظن الرجل اللي هو يعني ما عنده بعد نظر إن هذا استطراد ليس منه فائدة، لا ده بيقرب لك المعنى حتى تتضح المسألة. لذلك بعض محققي شفاء العليل عتبوا على ابن القيم في أنه ذكر كثيرا من الحيوانات، الذئب والثعلب والحية والنعامة والكلام ده كله، حتى وصل به الأمر أن تكلم عن الحكمة في خلق الأعضاء التناسلية للذكر على ما هي عليه وللأنثى على ما هي عليه، فعاب على الإمام قال هذا استطراد، فقلنا وقال غيرنا ليس بعيب بل هو الصواب، حتى نقف على حكمة كثير من الأمور الظاهرة ومن خلالها نقف على حكمة من أخفاه ربنا عنا. كذلك يبقى لما ذكر بقى الشمس والمطر والأتون والدولاب والطحونة وذكرت لكم الخلية الكهربائية وغير ذلك عشان إيه؟ أهو وكذلك النفس، يتضح المعنى ها؟ رجع البداية، لا وكذلك النفس حتى لا يظن ظان طب ربنا ما خلقش أبو جهل محترم ليه؟ واخد بالك؟ وكذلك النفس ما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها، وما حصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك. فأما الأمور العدمية اللي هي عدم العلم وعدم العمل فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، والإنسان جاهل ظالم بالضرورة كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، والظلم هو النقص كما قال تعالى آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيء، وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة المظلومة، إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثر منها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى، وتلك الكمالات التي عدمت يعني إن عدم عنده معلم المراقبة هذا كمال، فلما انعدم كان عدم هذا الكمال سبب لعدم كمالات أخرى، لم يراقب الله في الخلو وفي العدم لغياب كمال. يقول: وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى، فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات، فعظم النقص واشتد العيب بحسبه، وفقدت من لذاتها وسرورها ونعيمها وبهجتها وروحها بحسب ما فقدت من تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها. فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل، ولوازمها من أصل الخلقة صارت مستلزمة للشر، وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا فهو أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه اعترف بنقص حظ نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة، ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها وبقي ويقي العبد ذلك، وإلا ضرته آثارها ولا بد، كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه، وإلا طره ولا بد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر. فالمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير. والرب سبحانه وتعالى إن لم يغفره للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات، وإلا هلك ولا بد، إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه. فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها. وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، ها فهم؟ متحركة بالإيه؟ بالذات، يعني قواها لا تتعطل. يقول: وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم. والهم مبدأ الإرادة، فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. وقد قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وأن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله بها به من فضله وإحسانه. وقال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ثاووس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماء مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر الهوى. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله. يبقى لما خلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء أو من ماء مهين أو ضعف عزمه عن قهر الهوى، وهذا من باب الإخبار ومن الخالق، يبقى يلزم من ذلك أن أعرف هذا فيا وأبتعد عن النساء. ما هو أخبرك أنك ضعيف في أمرهن، واخد بالك، وأخبرك أيضا عن ضعف عزمك في قهر الهوى، يبقى تعرف هذا ومن خلاله يكون تصرفك. أما المغتر المعجب لن يفلح. يقول: والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في الحدور، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده. فإن تخلى عن هذا عنه هذا المسعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المستعان وعليه التكلان، ومنه العون والفضل والنعمة. أسأله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.